من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل ينواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب الزكاة. تكلمنا عن تعريف الزكاة وحكمها وحكم من أنكرها وحكم من منعها بخلا، وبعد ذلك تكلمنا عن الأموال التي تجب فيها الزكاة، ثم تكلمنا عن الحكمة من ذلك وعلى من تجب وفي أقسامها، ثم تكلمنا عن زكاة الذهب والفضة وبينا أن المقدار فيها ما يعادل 85 جراما من الذهب، وتكلمنا عن زكاة الحلي أي حلي المرأة، وقلنا أن الراجح والمعتمد والذي دلت عليه الأدلة أنه يجب في حلي المرأة الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري. في زكاة عروض التجارة وفرغنا منها، الباب الثالث في زكاة الخارج من الأرض وفيه مسائل. المسألة الأولى: متى تجب ودليل ذلك؟ الأصل في وجوبها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل ولا يشترط له الحول، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وهنا المسألة المشهورة التي تثار في مصر، وهي حكم الذرة التي يقوم فلاح مصر بفرمها وتخزينها لأنعامه، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ الجواب: لا تجب، لأن اشترط الفقهاء في الحبوب أن يشتد وتصير فريكا، حتى قال بعضهم: إذا غمزها لا تنغمز، يعني إذا ضغطت على الحبة لا تؤثر فيها ضغطتك، ففي هذه الحالة إذا حدث هذا تجب فيها الزكاة. وما يحدث في الذرة قبل أن يشتد ويصير فريكا يفرم ويخزن للأنعام فليس عليه زكاة. يقول: فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب، ولا تجب في الفواكه والخضروات. فالمكيل لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوثيق فيه، وهو التحميل والمدخر، لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه. وعلى هذا فما لم يكن وكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه. طبعا العبرة بالإدخار أن يدخر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما مع التقنية الحديثة الآن ويدخر ويجلس مثلا عدة من الشهور لا يتأثر، فهذا لا يغير من حكمه، فهو ليس بمدخر فلا تجب فيه الزكاة. المسألة الثانية شروطها. تفضل. نعم، يعني لو أن إنسانا عنده أرض زراعية عبارة عن فواكه برتقال مثلا أو مانجو، هذه على الراجح من أقوال أهل العلم ليس فيها زكاة. وإذا أراد صاحبه أن يحتاط ويأخذ بعموم قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض فلا يلام ولا يعاب، ولكن المعتمد ليس فيها زكاة لأنها ليست مدخرة وليست قوتا. واستثنى من هذا الزبيب والتمر على اعتبار أنه مدخر وأنه مكيل، وفي غالب الأحيان يقتات يعني الناس بيعيشوا عليه. وأذكر مرة من المرات حدثني بذلك بعض إخواننا بسنده إلى من وقعت معه الواقع ده مناسبة التمر. يعني قامت حرب من بين قبيلتين في الأزمان المتقدمة، وكانت الحرب لا تزال بالسيوف وبالرماح كما حدث في غزوة الخندق، إن الزبير بن العوام ضرب مشركا بالسيف فوقع السيف على عاتق المشرك فشقه نصفين وقطع سرج الحصان ووصل إلى ظهره، تخيلها. فقالوا له: ما أحد سيفك؟ قال: السيف بضاربه وليس بحده. مظبوط كده، يعني شوف قوة الضربة، قطعت الرجل نصفين ووصلت إلى سرج الحصان، شقته ووصلت إلى ظهر الحصان، وده بسيف. لو بحرب كان الأمر اختلف، وده اللي حصل في الواقع اللي هقول لك عليها. فقام القتال بين الناس، فقام رجل من أحد القبيلتين وهز حربته وضربها في رجل فدخلت من بطنه فنفذت في ظهره وفي ظهر الفرس ووقعت في الأرض فأثبتت الفرس والرجل، وتخيلها برضو. يعني ممكن نشبهها كده، جبت لودر وضغط عليها، واخد بالك. فلما انتهى القتال قام رجل من القبيلة المنهزمة واستأجر غلاما، قال له: روح شوف الرجل ده بيأكل ايه وعايش ازاي حتى تصل قوة يده الى هذا الامر. فذهب وعاشره سنة ما وجده يزيد على التمر واللبن، بس التمر واللبن. وديت مسألة التخليط في الطعام يا أخوانا خطيرة، خطيرة جدا. الشاهد من هذا إن الفواكه والخضروات كالطماطم والخيار والأشياء دي ليس عليها زكاة، ولكن أردت أنت أن تحتاط لدينك وتعمم قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض فلا شيء عليك أبدا. تفضل يا شيخ.
العنب هو عنب؟
نعم. يتجب فيه الزكاة. نعم. نرجع. المسألة الثانية شروطها. طبعا كما تعلمون قلنا قبل ذلك الزكاة من الأحكام الوضعية وأيضا من الأحكام التكليفية. فقلنا إن المال المعين الذي تجب فيه الزكاة لابد أن يكون له سبب وشرط ومانع. فقلنا سبب وجوب الزكاة أن المال يبلغ النصاب، ده السبب. طيب الشرط أن يحول عليه الحول الهجري، واخد بالك. طيب المانع لم يوجد موانع. فإذا وجد السبب وتحقق الشرط وزال المانع وجب الحكم الشرعي. طب تخلف واحد من الثلاثة؟ لا يجب. وليس لنا أن نخترع موانع من عندنا أو نأتي بشروط من عندنا، لأن دي أحكام شرعية الله عز وجل هو الذي أوجبها وهو الذي حد لها شروط وحد لها أسباب. يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان. الأول بلوغ النصاب، وهو 5 أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق حمل بعير، وهو 60 صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وخمسة أوسق 300 صاع، فيكون زنة النصاب بالبر الجيد ما يقارب 612 كيلوغرام، على اعتبار أن وزن الصاع 240 2 كيلو و400 جرام. نعم عندنا الوسق 60 صاع، كيلو واربعين ولا اربعمية هي لا تصح الا واربعين بس، لعل في خطأ في الحساب ولا حاجة، الامر هين، ولكن المعتمد ان النصاب 600 كيلو. أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، يبقى أصبح عندي شرطين بس ما فيش غيره. الشرط الأولاني بالنسبة للخارج من الأرض، الشرط الثاني أن يكون مملوكا للذي يزرع الأرض عند وجوب الزكاة. طب المساحة ملهاش اعتبار خالص، عندك مساحة كم فدان ولا اعتبر له، احنا بننظر للذي رزقك الله عز وجل منه، هل بلغ النصاب ام لم يبلغ النصاب، وكنت تملكه ام لا. طيب ما انفقته على الارض، هذا الشرع لم يعتبره الا في موضوع السقيا فقط لورود النص. وكما هو معلوم ولا يخفى ان تأخير البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ أعني لو أن ما ينفقه الإنسان على الأرض من نفقة له تأثير على في مسألة الزكاة ما كتمه النبي صلى الله عليه وسلم لبينه تماما، كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة تفضيل بعض الأبناء لظروف حلت ببعضهم على بعض في العطية، قلنا هذا التفضيل ليس له اعتبار ولا يجوز، وأي أمور تعتري أحد الأبناء ليس لها اعتبار في التفضيل إلا برضا جميع الأبناء. واستدلنا على صحة قولنا بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبشير بن سعد ألك ولد غير النعمان؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا. قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. فلو كانت هناك اعتبارات للتفضيل بين الأبناء ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم دون البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لذلك ما يتكلم به بعض الناس من أن الإنسان قبل أن يخرج زكاة أرضه الذي من الزروع ومن الثمار يقوم بحساب التكلفة التي أنفقها على الأرض وما تبقى إن بلغ النصاب يخرج منه الزكاة، هذا الكلام غير صحيح وعار عن الأدلة لا شك في ذلك. ما هو نفس الكلام، ما هو الأرداب 150 كيلو، هي هي تقريبا على وجه التقريب. طيب المسألة الثالثة في مقدار الواجب، الواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة، بأن كانت عثرية أو تسقى بماء العيون، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النطح نصف العشر. يبقى أصبح الذي بيؤثر أو بيحدد قيمة الزكاة طريقة ري الأرض فقط، أما التسميد بقى العزيق البدر الحرث الكلام ده كله ملوش اعتبار. أيضا مما أجمع عليه العلماء أن الزكاة تجب على من قام بزراعة الأرض، سواء كان مالك أو غير مالك، يبقى أنا المالك وأقوم بزراعتها تجب علي الزكاة. طيب أنا مستأجر، قمت باستئجار الأرض من صاحبها لزراعتي، تجب علي أنا الزكاة. طب والمالك ده موضوع آخر، بينظر إلى قيمة الإجارة التي خرجت من أرضه. والله إن بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري أصبح ده زكاة النقدين، هي الأوراق النقدية. أما أنه يجب عليه زكاة أرضه وهو لم يزرعها، هذا غير صحيح يا أخوانا، ولم يقل به أحد. نعم نعم. لا، في الحبوب نعم، أما في الفواكه فالأمر يختلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد زكاة الحبوب بالمكيل، والمكيل طبعا إحنا لما يجي مثلا نقول الصاع من القمح 2 كيلو وربع، طب من البرتقال ده ممكن تيجي 3-4 برتقالات يجيبوا الصاع، فهنا الأمر يختلف. يبقى في 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 الفواكه سيقل الوزن، يقل كثير يعني. المسألة الرابعة في زكاة العسل، فضل شيخ. نعم، نفس الحكم. فين؟ كويس. نعم. ولكن هذا خرج من السنة، فلم يرد في السنة هذا مع ذكره. معايا يا شيخ؟ المسألة الرابعة في زكاة العسل، حكى ابن عبد البر رحمه الله عن الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو الأظهر أي العسل، لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز واختياري أنه لا يؤخذ منه، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست فيه ثابتة فكأنه عف. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت. المسألة الخامسة، فضل. يعني أخونا بيتكلم عن واحد مثلا عمل مشروع منحل كبير، واخد بالك؟ هنا أصبح يا أخوانا خرجنا من زكاة العسل إلى زكاة عروض التجارة، تجب فيها الزكاة. أخونا بيسأل يقول: كيف يكون النصاب مملوكا وقت وجوب الزكاة؟ يعني إيه الكلام ده؟ أنا رجل عندي فدان قمح زرع أو فدان ذرة، فهذا المساحة اشتد الحب واخد بالك وأصبح صار فريكا، وإذا غمسته لا ينغمس كويس كده، وفضل على الحصاد 2-3 أسبوع، ثم قمت ببيعه، الزكاة على من؟ علي أم على المشتري؟ الجواب: علي أنا، لأنني أملكه لما وجبت عليه الزكاة. اتفهم؟ اعكسها بقى، أنا زرع الفدان ذرة ولسه يدوبت يعني إيه في بداية الأمر، مضى عليه 2 شهر، ثم قمت ببيعه لبعض الناس، فهو اشتراه قبل أن يشتد عوده وقبل أن يصير فريكا، فليس عليه زكاة. زكاته على من؟ على من اشترى. أدي معنى كلمة أن يكون النصاب مملوكا وقت وجوب الزكاة. اتفهمت يا أخوان؟ نعم.
يعني اشترى والزرع نضج يعني
الزكاة على البائع ليس عليه زكاة. نعم.
البائع إخراج الزكاة إخراجها حق
يسأل أخونا لا الزكاة يا أخوانا تخرج حب يشترط على المشتري يقول له والله الأرض دي اشترتها بكذا وأنا الزكاة تجب فيها سأخرج منك الزكاة ودي مسألة سهلة تشتري بالكيلو تشتري بالطن المعروف الحكاية دي يعني. فضل مظبوط على الزارع نعم كويس احنا اتفقنا المستأجر يطلع على الايه
على الزروع
على الزروع خلاص انتهينا من الملك بقى الملك انا رجل عندي مشاريع معينة وبيجيني مال عندي عمارة بيجيني منها 20,000 وعندي 5 فدان بيجيني منهم كذا وعندي سيارة بيجيلها كذا مال بيجيني المال ده بجمعه عندي اللي إذا حال الحول عليه وبلغ النصاب فيه زكاة أي نعم لا عندنا خدوا بالكم معايا تاني عندنا زكاة النقدين الذهب والفضة والأوراق النقدية وعندنا زكاة الذهب اللي احنا قلنا وعندنا زكاة عروض التجارة ديت غير ديت أنا عندي مال هم في البيت الله يبارك لك أيوة سيولة محطوطة عندي بلغت النصاب حال عليها الحول تجب فيها الزكاة نعم أيوة. لا دي مش عروض تجارة تاني حاجة أنا رجل مع أموال بدخر أموال زي أي واحد أموالك ليه والله عندي 5 عيال عاوز أجوزهم عاوز أبني لهم عمارة عاوز أطلع حج عندي عملية جراحية معروف فمعاه سيولة في البيت معاه 70,000 في البيت قولوا إزاي 70,000 10 من هنا و5 من هنا من إيجارة أرض من إيجارة مصنع من إيجارة عمارة أموال تجمعت عندي بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري خلاص فيها الزكاة ده راجل ما بيتاجرش لا زكاة النقدين الذهب والفضة
بعد
حساب
الحساب اللي
دفعه
اللي هو 7,000 دول
والكماوي فين بقى والعزيق والحصاد ابدا ما حدش قال الكلام ده خالص ولا اي شيء ابدا ودي مساله مهمه الله يبارك فيكم رجائي ان تنشروها بين الناس والله ما أدري يعني ما دليله على ذلك يعني ما الدليل على أنه يخصم تكلفة الأرض قبل إخراج الزكاة عاوزين نشوف الجواب ده جابوه منين مش إحنا نتعبد الله بالدليل ولا نتعبد بغير الدليل مظبوط يا شيخ بأدل والله هذا الدليل وإحنا وراك إحنا يستحيل يا أخواننا أن نخالف دليل تفضل يا شيخ ستأتي حاضر في زكاة بهيمة الأنعام ستأتي ها لحظة عادش الله يبارك فيك أخوانا رجائي والكلام ده أنا نبهت عليه كتير الكتاب ده فقه مختصر ولكن مهم جدا ومفيد للغاية فرجائي ألا تمر علينا مسألة إلا ونحن يعني إيه نحاول جاهدا أن نصل إلى الحق بمعنى إيه إحنا دلوقتي بأقرر لكم أهو أن مسألة خصم تكلفة الأرض من جملة ما خرج منها وإخراج الزكاة عن الباقي إن بلغ النصاب ده كلام باطل يبقى لا يليق أبدا بأحد منكم يتكلم بغير هذا الكلام إلا إذا ناقشني وقال لي لا أنت غلطان الصح إن إحنا نخصم القيمة أقول لك جبتها منين النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق زكاة حدد الإيه هنا النصاب ثم قال ما سقي بالنطح وبالسواني نصف العشر وما سقي بماء السماء أو كان عثريا العشر دي النصوص اللي وردت يبقى بناء على ذلك أنا بخترع أمور أخرى تحت أي مسمى وتحت أي دليل لأن اللي بيحزنني فعلا نحن بنقرر بعض المسائل ويبلغني عن البعض تكلم بغير ما قررناه وخاصة أن المسألة ليست خلافية القول فيها قول واحد، يبقى بناء على ذلك بقى واحدة من اثنين، الحق واحد أم يتعدد؟ واحد، إما الحق معي وإما معك. فإن كان الحق معك ولم تنصحني خنتني، مظبوط؟ ما دي خيانة، كن إن أنا أتكلم بباطل وأنت تسمع وتسكت دي خيانة. وإن كان الحق معنا وتكلمنا به وأنت لم تلتزم به، والله أشوف بقى نفسك هتكون فين. يبقى عندنا مسألة خصم قيمة الإيجار، كلام واضح، وتكلفة الأرض معروف كده دلوقتي. يعني أنا واحد من الناس عند قطعة أرض بزرعها وبستأجر عليها عمال، ما في زرع أبدا لمت نفسه، معروفة دي، وده شيء واضح يعني. يبقى معنى بناء على ذلك بقى لن نجد للفقير شيء. حتى دعك من هذه، هل هناك نص شرعي يلزمك بخصم؟ لا، ما فيش نص. يبقى لابد أن نقف عندما حددته لنا الشريعة وما قرره أهل العلم. فضل شيخ طلال. لا، ليس عليهم زكاة، ليس عليهم زكاة. ما هو احنا قلنا وآتوا حقه يوم حصاده، الآيات ديت نصوص عامة جاءت السنة بالتخصيص، وقلنا من أخذ بعموم الآية وأخرج فليس عليه شيء. ولكن فرق بين من يتطوع ويحتاط لدينه وبين من نلزمه، فرق بين الاثنين. أنا هل لي أن ألزمك بصلاة سنة الظهر القبلية أو البعدية، ولكن تحتاط وتأتي بالنوافل لتجبر الخلل الذي حدث في الفراء، هكذا الزكاة. أأمل إخواننا أن يكون كلامنا واضح ومحل تأثير إن شاء الله. فضل أخي. ما أسمع، قاعد علي. يعني استلف فلوس عشان يستأجر، ولا له علاقة أبدا. إحنا لنا من الزارع؟ فلان ابن فلان الذي مديون بأكثر من ثمن ملك الأرض. وإحنا قلنا قبل ذلك أن الدين يؤثر في نوعين من الزكاة، في زكاة عروض التجارة وفي زكاة النقدين. أنا رجل بتاجر وعندي ديون، بخصم الديون اللي علي. طيب أنا رجل ما بتاجرش ولكن عندي أوراق نقدية، عندي فلوس مركونة، عندي 70,000 في البيت، ولكن علي من الديون كذا، وديون لم يحل موعده ولكن ديون علي، بخصمها من مال. أما إن الديون تؤثر في زكاة الزروع والثمار، لا، ولا تؤثر أيضا في زكاة بهيمة الأنعام، ملاش تأثير أبدا يا أخوانا في هذه الزكوات. نرجع، فضل. مش خلاص، احنا قلنا 40. ايه قلنا 40؟ هذا يا دكتور بيسميه عندنا في علم الشريعة تصحيف، ماشي. طيب المسألة الخامسة في الركاز، الركاز، وركزوا في الموضوع ده يا اخوان. الركاز هو ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر. يبقى أول شرط يكون مدفون تحت سطح بطن الأرض، تحت سطح الأرض، وعليه علامة الكفر. يعني العملة دية والذهب ده مدفون قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب لو وجدنا كنز تحت الأرض ولكن وجدنا عليه علامات ومطبوعات في عهد مثلا الدولة العثمانية أو في عهد الدولة العباسية، ليس بركاز بل هو من اللقطة، لأن الحكم بيختلف. يبقى أول شرط من شروط الركاز تحت سطح الأرض مدفون وعليه علامة الكفر، يعني ليس بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم هنا بيختلف خالص. لقطة لها حكم، ركاز له حكم آخر. طيب يقول: ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل، وأما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس بركاز، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره. ولا يشترط له الحول ولا النصاب. يبقى احنا عندنا النصاب في النقدين، النصاب في الزروع والثمار، النصاب في عروض التجارة. طيب الركاز قال لك ولو فلس واحد ما فيش فيه نصاب. وكذلك أنا عندي الحول في زكاة النقدين الذهب والفضة، وعندي الحول في عروض التجارة، أما في الزروع والثمار والركاز ما عنديش حول معي. يبقى أصبح الركاز لا يشترط فيه حول ولا يشترط فيه إيه؟ نصاب. أما الزروع والثمار يشترط فيه النصاب ولا يشترط فيه حول، عروض التجارة والنقدين يشترط فيه الإيه؟ الأمران. طيب يقول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وهو في يصرف في مصالح المسلمين العامة، ولا يشترط أن يكون من مال معين، فسواء كان من الذهب أو الفضة أو غيره، ويعرف كونه من دفائن الجاهلية بوجود علامات الكفر عليه ككتابة أسمائهم ونقش صورهم ونحو ذلك من العلامات. هذه المسألة تجرنا أن نتحدث عما يلهث وراءه كثير من الناس، وهو ما يسمى بالآثار. بالآثار ابتداء، الأرض التي نعيش فيها اللي هي مصرنا بحدودها المعروفة، ليبيا ناحية كذا، والسودان والبحر الأحمر والبحر المتوسط، الحدود بتاعتها المعروفة. هذه الأرض التي نعيش عليها باعتبار الملكية تنقسم لقسمين: أرض ملك لشخوص معينين أو اعتباريين، ومن لم تكن ملكا لشخوص معينين أو اعتباريين فهي ملكا للدولة. كلام واضح يا أخوانا؟ عشان نوضح حكم تاني، وكأني ذكرته على المنبر أو لا ما أذكر، اللي هي إحياء المواد. إحياء المواد، يبقى أصبح أرض بلدنا الأرض ديت، البيت ده هو بتاع الشيخ، والبيت ده بتاع أخون، والبيت ده بتاع أخون، والحتة ديت أملاك دولة. خلاص، يبقى لا يوجد أرض في البلد عندنا إلا وهي إما مملوكة لشخص بعينه أو شخصية اعتبارية أو ملكا للدولة، ودي مادة في الدستور. وكل أرض ليس لها مالك فهي ملكا للدولة، مادة في الدستور يا أخوان. وبناء على ذلك، ملكا للدولة لا يحل لك أن تستخدمها بأي نوع من الأنواع إلا إذا أذن لك ولي الأمر أو المختص، بغض النظر بقى المختص رئيس الوحدة المحلية، رئيس مجلس المدينة، رئيس الوزراء، ولي الأمر، ده حسب إيه تخصصه وحسب سلطاته. يبقى بناء على ذلك هذه الأرض ليست ملكا لك، فلا يحل لك أن تعتدي عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء، حتى لو أردت أن تحييها بعد أن كانت ميتة لا يحل لك. وده المعتمد والراجح من أقوال أهل العلم، أن إحياء المواد لابد أن يكون بإذن من ولي الأمر. طيب أنت اشتريت أرض، خد بالك الشراء الشرعي، وبالمناسبة المسألة المادة المشهورة عند الناس الملك عن طريق وضع اليد باطل. ما فيش حاجة اسمها عن طريق وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، الكلام ده باطل. وبناء على ذلك أن الإرث لا يسقط بالتقادم. معايا يا شيخ؟ أأمل ذلك. نعم، لا يجوز يا اخي الفضل. طب انا اقول لك لا يجوز، تقول لي خلوه يحكم بها. خبرين فين؟ ما انا اقول لك هذا من اكل الحرام. طيب خلاص، على ايه؟ الأصل يا أخي الفضل أننا لا أملك إلا بسند شرعي، زي الكلام ده. الأصل أننا لا أملك إلا بسند شرعي، الله سبحانه وتعالى أحل لنا أن نملك ولكن عن طريق الشرع مش عن طريق وضع اليد. إزاي الكلام ده يا شيخ؟ لا الله يبارك فيك، أرجو أن لا نخلط المسائل الشخصية بالأمور الشرعية. وخبرك أنا بقول لك، أنا راجل دلوقتي بقول السيارة دي بتاعتي جبتها منين؟ ورثتها عن أبي، خلاص. والإرث طريقة من طرق التملك، مضبوط. السيارة دي فلان وهبها لي، خلاص. لكن هذه الأرض وأخذتها وضعت يدي عليها، جيت مثلا أنا قاعد في متر رخى انتقلت الشبرة خلفهم، جايوا معايا عيال كده، قمت محوط على الحتة وقمت قاعد. أرض من دي يا أخوانا مش عارفين لها صام، قمت قاعد وتملكته، لا يحل لي ذكرى. اي نعم، هذا قانون باطل،
ليس لها سند مالي.
هذا قانون باطل لا يصح. لحظه واحده يا حاج جمال، الله يبارك فيكم، لان في امور كثيره ارى ان نتروى ونعيد النظر. طب لحظة واحدة يا شيخ، الأصل في الذمة أن تتملك أم لا تتملك؟ كويس، يعني أنا لما اتولدت من بطن أمي أمتلك شيء أم لا أمتلك؟ مظبوط؟ لا أمتلك. وبناء على ذلك ادعائي أنني امتلكت كذا يلزمه الإيه؟ خلاص يا شيخ، موضوع واضح يا شيخ. ودي بعكس إيه؟ خليك معايا، ده عكس إن أنا اعتديت على قطعة أرض ملك للدولة، وقام المختص من أملاك الدولة في الوحدة المحلية وعمل لي محضر، اشتكان ورفع أمر إلى القاضي، القاضي قال لي أنت والقاضي حكم قال لي الحتة دي ملكا لك، بس ادفع كت وكت وكت على 20 سنة على 50 سنة، ما يعني. يبقى أنا أصبح هنا احتكمت للرجل صاحب الأرض، وصاحب الأرض هذا وكل قاضي حكم علي بكده. دي قضية أخرى خالص. أما أن احنا نجعل وضع اليد مدة طويلة مكسبة للملكية سنة شرع نتملك به، هذا لا دليل عليه، لأن بناء على ذلك سقط حق الإرث لكثير من الناس بناء على هذا. يعني أذكر مرة عندنا قضية في القرية، عندنا واحد له إرث مع أخوه، وخبر أبوه مات وساب تركته مع أخوه، ظلت تركته مع أخيه يقوم بزراعتها وقلعها إلى غير ذلك، وأخوه الآخر ميسور الحال وما طلبش به، حتى مضى 35 سنة، ده أمام أنا الكلام. فقام أخوه وقال عاوز أرضي، قال له مالكش حاجة عندي. ليه؟ روح اشتكي بالمحكمة. راح اشتكي بالمحكمة، دوك أقدم أوراق أنه بيزرع في الأرض 35 سنة، حكمت المحكمة بملكيته للأرض، حكم باطل، حكم باطل. ودين بالكم يا مشايخ، فالله يبارك فيكم، دي مسائل مهمة جدا. وأأمر الله يجزاكم بالخير، كتاب تحذير الأنام من أكل الحرام اقرأوه بعناية فائقة. مسألة تملك الأرض بملكية وضع اليد هذا غير شرعي ولا يجوز. تفضل.
ساكن بس من 50 كيلو وكل 50 كيلو 50 كيلو. أنا واحد مستثمر راح أخذ من الأرض، بكتب له عقد بقول أنا عساكر معاه، بسلم من الأرض وارجع من الدولة أقول له أنا وضع يدي في حتة فلان من عمل الملف
ده. هذا صك بوضع الدراع، ده يجوز فرد، ما معروفة دي مسائل منتهية يا أخوان. الله يبارك فيكم، رجائي الحكم الشرعي، خليك معايا حاجة، الحكم الشرعي لا يتأثر بمخالفة الخلق جميعهم له، ولا يتأثر. يعني احنا لما نقول الغش حرام ووجدنا جميع القوم بالغش، يغير من الحكم الشرعي؟ ما معروف كده، العرب انت عاوز حتة ارض روح عند الشيخ فلان الفلان عاوز قد ايه؟ عاوز 10 كيلو في 10 كيلو، خد ادفع كذا. طب وبعدين روح للدوله بقى صف امورك مع الدوله. طب وانت هو كده؟ هذا لا يجوز. ما علينا، بغض النظر بقى، الله يكرمك، الواقع شيء والحكم الشرعي شيء اخر، لا يجوز مطلقا. وانا اريد منكم اكرمكم الله دايما يكون عندنا شيء من العمق في النظر. هؤلاء الاعراب لو انهم وضعوا ايديهم على الارض بطرق غير مشروعه وكل الناس تركوه، كيف يكون الحكم الشرعي؟ مساله واضحه. ولكن يتكالب الناس عليها وهم بطرق من طرق غير مشروعه بشيء من المخالفات وعدم مراقبه المولى عز وجل، ياخذون اموال الناس بالباطل. هذا كله لا يجوز، الله يبارك فيكم. رجائي رجائي ان تفطنوا لهذا. اكمل كلمتي بس. طيب، يبقى بناء على ذلك ارض ملكا لك انت، اشتريتها بطريق شرعي او ورثتها عن ابيك، وطالما ورثت عن ابيك خد بالك لا يحل لك ان تبحث كيف اخذ ابوك هذه الارض، لا يجوز، لان الاصل في المسلم الايه؟ الاستقامة. يبقى أنا ورثت عن أبي فالدليل ثلاثة، خلاص. هذا الأرض الذي ملكتها عن طريق الإرث أو عن طريق أي طريق مشروع، وجدت فيها ركازا من دفن الجاهلية، بفحث باب عمارة وجدت كنز ده عبارة عن إيه؟ ذهب أو تماثيل أو أحجار كريمة إلى غير ذلك. هذا باتفاق أهل العلم رزق ساقه الله إليك. أكمل. طيب، إن كان على هيئة تماثيل أو أشياء فيها الروح وهو من الذهب والفضة فلا يحل لك بيعه وشراءه على هيئته إلا بتكسيره تكسيرا لا يعود إلى ما كان عليه. سيحها بقى ودها المسبك يسيحها لك وبيعها هكذا، ده إن كان ذهب أو إيه أو فض. طيب، إن كان من الأحجار اللي زي حجر البازلت أو غير ذلك وعبارة عن تماثيل لا يحل لك أن تبيعها مطلقا، وإن بعتها فهذا من أكل الحرام ولا يجوز البت. كذلك خلص كلام حضر. كذلك، وده بكثرة موجود للأسف، يوجد بعض التوابيت وفيها بعض الجثث اللي بيسموها الموميا، هذا العمل محرم بإجماع أهل العلم، اللي هي بيع جثث الكافر أو المسلم، هذا لا يجوز مطلقا يا أخوانا بأي حال من الأحوال. وعليه أيضا مما ينبغي التنبيه عليه الشائع في مصرنا الآن، أن مسألة الآثار دي المستند فيها رجال لهم صلة بالجن، والجن يخبره يقول له في بيت فلان في الأوضة الفلانية افحت، وطبعا النصب هنا على أشده إلا ما رحم ربك. فاحنا بنقول دعك من هذه الأمور، ودايما كده الأماني رأس مال المفاليس، فإذا رزقك الله بشيء من هذا المال بالضوابط الشرعية كما ذكرنا رزق ساقه الله إليك، الواجب الشرعي تخرج خمس هذا الذي رزقك الله به، خمس يوزع على مصالح المسلمين، والأربعة أخماس حلال رزقك الله عز وجل به، شأنه شأن أي مال أتاك من مصدر حلال. هذا بالنسبة يا أخوانا بالنسبة للركاز اللي هو من دفن الجاهلي. فضل يا شيخ، عاوز تقول حاجة؟ فضل يا أخي، ولا الأمر واضح كده؟ أي ما هي دي المسألة دي مشهورة قوي، لا يحل له، يعني فعله محرم، معشي اخر فضل، فعله ايه محرم، ولكن بعد ان رفع امره الى السلطان والمحكمة حكمت او الدولة حكمت بمبلغ معين يدفعه، خلاص هو سرق ورد المال الى اصحابه فليس عليه شيء، برئت ذمته بما فعله. نعم فضل. يعني أخونا بيقول ركاز من أحجار كريمة على هيئة التماثيل، لابد أن تكسر، بس تكسر بطريقة لا ينتفع بها. هو بعد أن كسرها عملها، عمل بها إيه؟ يعني عليك بس معي، جعل اليد منها، يعني هو بيصنعوا تماثيل يعني كأنه الشخص، قطع الرأس وجعلها بمفرده لا يجوز، قطع اليد لا يجوز. أما إذا قطعها أجزاء بحيث ذهبت معالمها وجعلها مثلا كعقد تتحلى به المرأة فلا بأس، لا بأس بذلك. تفضل.
بالنسبة لو خد الأرض دي وبنى على أرض مش أرض وأرض الدولة اللي هي مثلا سموها هي اللي هي حرام ترعى وبنى عليها مسجد.
يسأل أخونا عن رجل أخذ قطعة أرض ليست له وبنى عليها مسجد، هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء. الصلاة في الأرض المغصوبة مشهور قوي، يعني ما هذه تعتبر غصب، الغصب الاستيلاء على من ليس ملكك ولكن جهارا نهارا ليس خفية، هذا الغصب. فهنا باتفاق أهل العلم وهو الراجح أن الصلاة فيه صحيحة، ولكن يأثم من فعل ولا يشفع له كونه بنى مسجدا او غير ذلك، لا يجوز. تفضل.
ليه
ابن فلان
يشترون المسجد الكفير زائد من اسم الانسان عشان يشرحوا عليه كل الطرق؟
نعم.
فديت
لا يجوز. لا يجوز مطلقا.
لا يشرح عليه الدور هنا في المعبد
يعني
يشرحوا عليه.
طب اكمل كلامي بس. أكمل كلامي، يعني دايما لما تسأل عن حكم شرعي وتسمع الحكم بعدم الجواز يجب أن تقف، يجب أن تقف، لأن الأحكام الشرعية أحكام ثابتة إلى قيام الساعة. معايا يا شيخ؟ أحكام ثابتة إلى قيام الساعة، وأنا بتكلم من واقع تعليم الكوني تعليم عملي. الكلام ده كله ممكن يستعاض عنه، ولكن بشريطة أن يكون من يعلم ويتعلم يخاف الله، ولكن ده ما يحصلش. زي بالضبط كده طبيب يكشف يفحص امرأة، لو هو بيتقي الله لن يرى منها شيء إلا إذا دعت إلا ذلك ضرورة، ضرورة ملجئة. ولكن ممكن مثلا هو يريد أن يكشف على عينه، تبتخلع النقاب ليه؟ ما الداعي؟ يريد أن يكشف مثلا على شيء من مفاصله، بيعمل لها أشعة، كيف يظهر بدنه؟ والجهاز طبعا معروف بتظهر ركبتها ليه ولا ساقها ليه، وتريد أن تصنع عليه إشاعة، ما الداعي؟ فإحنا دلوقتي بنتكلم بنقول الطبيب يريد أن يفحص بدن معين، واخد بالك؟ هذا الفحص يتم بطريقة عملية على مريض، ودي مسألة واضحة خالص، وبالذات مع التقنية الحديثة من التصوير وغير ذلك. أما الذي يفعله بعض أبنائنا من شراء الجثث من المقبرة، هذا باتفاق أهل العلم محرم ولا يجوز، ويأثم البائع والمشتري، خاصة البائع، لأن البائع هنا وقع في عدة محاذير، باع ما ليس يملك وباع ما لا يحل له، أضف إلى ذلك ارتكب كبيرة من الكبائر وهي نبش القبر، لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. كن بقى يتعلم إزاي، متعلمش إزاي، دي مسألة أخرى نبحثها بقى معهم في طريقة التعليم، لأننا من خلال ده أنا راجل درست تخصص كيمياء واشتغلت في مجال التعليم فترة طويلة، وفي مجال التوجيه فترة أطول، وجدت زي بالضبط كده الشيء بالشيء يذكر. مسألة قيام المؤسسات التعليمية والمؤسسات الخدمية في الدولة الإسلامية بالصلاة في أوقاتها، ما فيش فيها أي إشكال أبدا. أنا راجل مثلا وكيل مدرسة وانت المدير، وكلتني بوضع الجدول، أصنع الجدول بناء على أوقات الصلاة ولا أطوع أوقات الصلاة طبقا للجدول؟ شيء عجيب والله يا أخوان. زي في الجامعة كده المحاضرات، ما تجيش المحاضرة اللي قبل الظهر بنص ساعة والتنهى لحد العصر، طب ما أنت عندك من بعد الفجر، الدكتور ما بيصحاش بدري. لا ده مش مشكلتنا بقى دي. فمسألة تطويع العملية التعليمية لتتفق مع الأوامر الشرعية من أيسر ما يكون. ولكن القوم أبوا إلا أن يقلدوا الغرب في كل شيء. الفجر بأذن على الساعة كم؟ 4. خلينا 4 خلصنا من الصلاة 4:15 مظبوط. تخيل بقى لو أن المسلم بدأ يعمل من الساعة 5 حتى أذان الظهر، حتى أذان الظهر، مش هو ده الشرع قال لنا عليه؟ والحديث صحيح، بورك لأمتي في بكورها، وانتهى الأمر. تخيل بقى من الظهر خلاص كله خلص شغله، ينام القيلولة عشان يتمكن من قيام الليل، من العصر للمغرب حتى العشاء يقضي شؤونه الخاصة، يتعلم الشرع إلى غير ذلك. أنا مرة لما بدأت عملت مصنع تصنع أخشاب عندي وجمعت العمال، قلت لهم يا أولاد تعالوا لي من بعد الفجر بساعة لحد الظهر، واليومية 1:30، وأنا المستفيد، وقته كله بركة وكله إنتاج، ولكن أبى القوم غير ذلك. يبقى في المؤسسة التعليمية أنا بضع الجدول يتوافق مع صلاة الظهر، قبل الظهر بعشر دقائق أوقف الجدول، حتى بعد الظهر بنصف ساعة. طب الطلبة كتير، قال تم نعمل مواد كتير، إيه الإشكالية؟ تم احنا في معامل الكيمياء بنفرط إلى غير ذلك. كل هذا أكرمك الله لابد أن ينصاع لشريعة الإسلام، لأن حياتنا الدنيا يا أخوان تطوع للشرع أم الشرع يطوع لها؟ زي بالضبط كده كان المتعارف عليه، وهو الصواب أن في عيد الأضحى الأضحية بعد الصلاة، مظبوط كده؟ من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما لحم قدمه لأهله. الناس دلوقتي يقول لك إيه؟ أصل الناس بحالها بتطبخ يوم الوقف، وتحتاج أن تأكل لحما قبل يوم العيد. لا، يبقى يبدأ الناس يقول لك أصل إحنا لو ذبحت بعد الصلاة لن يستفيد أحد منه. عساه ما استفاد يا أخي، إحنا نطوع شرع الله للناس؟ لا، عادات الناس تطوع طبقا لشريعة الإسلام، وده اللي احنا عاوزين نتربى عليه ونعود أنفسنا عليه. تمام. كأن يكون الرجل يعلم الأولاد الابتدائي ولا في الحضانة كما يقولون بعضا من المسائل الحسابية البسيطة. انظر لما تمكن منه الغرب من إبعادنا عن شرع الله المطهر. أنا عندي ابني في سنة مثلا أولى حضانة ولا أولى ابتدائي، وبعلمه الحساب 5 و6 ويعد على صبعك يا ابني. كلنا بقى وقعنا في إيه؟ طبق فيه 5 برتقالات، كل 3 يتبقى كام؟ تم، هي نفس الحكاية. قل له يا ابني فرض الله علينا 5 أوقات، كويس؟ صليت 2 وقت، كم يبقى من الأوقات؟ وهكذا. فرض الله علينا الظهر 4 والفجر 2 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، كم عدد الركعات؟ كذا. طيب صلى كذا، كم يتبقى عليه؟ كذا. وهي الطريقة. مكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لدين الله 23 سنة، 13 في مكة، يبقى المدينة كم سنة؟ أصبغت الوقت بصبغة شرعية. مثلا تقول نظر جندي مسلم أن يقتل 300 من إسرائيل، فتمكن من قتل 200، كم يبقى عليه من النذر ليوفي به؟ وهكذا. مش هي هي ولا اختلفت؟ هي هي، ولكن وصلنا الابن بالشرع تماما. أنا باخد موعد من الرجل، هاجي لك يا شيخ إن شاء الله بإذن الله قبل العصر بنص ساعة، ما قولوش الساعة 3، وهي هي أربط علاقتي بالشرع. طب هاجي لك أنت إن شاء الله هصلي العصر وأجي لك على طول، أو أجي لك أقول لك بعد الفجر نص ساعة، وهكذا. يبقى صبغنا شرع حياتنا بالصبغة الإسلامية. أما أننا نبدأ نتشدق ونتضرع ونبدأ بقى يعني نخضع للغزو الفكري ونحن لا نشعر، حتى تكون كل حياتنا بعيد عن شرع الله، لا خطأ يا أخوان، خطأ كبير لابد أن نرعيه في حياتنا اليومية. تفضل.
بعض
الله يبارك لك. أنا بتكلم برضو من منطلق إن إحنا دراسة كونية، وكنا في أولى كلية في كلية علوم بندرس تشريح والكلام ده كله، دي مسائل ميسورة ميسورة جدا، ولكن المفترض المسلم قبل أن يخطو خطوة يسأل عن حكم الشريعة فيها. والله الشرع قلب التحريم، وما أجازها عالم. والله لو أدى أنا أسيب الكلية، أسيب إيه الإشكالية؟ أسيبها خلاص. ولو دخلت كلية طب أو صيدلة من خلالها سألتحق بالجنة؟ أبدا. ده هي كل حكاية كما قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين: وهذه العلوم أقرب أن تسمى صنعة من أن تسمى علوما. ده الصواب. يبقى أنا أقول إيه؟ صنعتي إيه؟ كيميائي. وأخويا صنعته إيه؟ صيدلاني بيصنع أدوية. وأخونا صنعته إيه؟ عالم من علماء الشريعة. هو ده العالم، هو ده العلم. أما بقية العلوم هي إلى الصنعة أقرب من كونها علوم. فضل يا شيخ. يسأل أخونا أكرمه الله عن مسألة، وهي إذا نص القانون على أن كل ما يخرج من دفن الجاهلية فهو ملكا للدولة، فهل إذا أخذه الإنسان يعتبر من أكل الحرام؟ الذي أراه والعلم عند الله هذا القانون مخالف لشرع الإسلام ولا يعمل به مطلقا، وهذا أكرمك الله بخلاف ما سوف يأتينا الآن بعد قليل، وهو البترول والغاز الطبيعي وغير ذلك. معايا يا أخواننا كده نكمل كلامنا. يقول: وأما المعدن فهو كل ما تولد من الأرض من غير جنسها، ليس نباتا سواء أكان جاريا كالنفط والقار أم جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق، فتجب فيه الزكاة بالإجماع كما سبق لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، كقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم، أي نعم، وفي الركاز الإيه؟ الخمس يصرف في مصالح المسلمين، والأربعة أخماس ملكا لصاحبه. فضل يا شيخ. نعم، مالها؟ ستأتي اللقطة. ليس فيها زكاة، اللقطة هو ما يعيده الإنسان ملكا لغيره ضاع منه، واللقطة تلتقط للتعرف لا للتملك. اللقطة يبقى أنا بلتقطها لأعرفه لا لأتملك، فإن التقطها ليتملكها فهو من أكل الحرام. طيب التقطها ليعرفه سنة كاملة، عرفها سنة ولم يأت صاحبها، أمانة عندك، إذا جاءك يوم من الدهر فادفعها إلي. طب أنا أخشى أن أموت، خلاص اخرجها. جاء بعد أن أخرجتها ليس له عندك شيء، لأن الفترة الزمنية التي حددها الشرع انقضت. أنا والله لقيت غواشتين وعرفتهم سنة، الشهر الأولاني كل يوم، الشهر الثاني يوم في الأسبوع، وهكذا في المحافل، وعملت إعلانات وعلى شبكة التواصل الاجتماعي وحطت الرقم الهاتف المحمول إلى غير ذلك، وانقضت السنة ولم تأتي. بعد السنة بيومين اثنين تصدقت بهذا المال في أوجه الخير، أتاني صاحبه، خلاص ليس لك عندي شيء، ليس لك عندي شيء. وبالمناسبة ما يتعاطاه من التقط اللقطة نظير أمانته ونظير تعريفها 10% 5%، هذا من أكل الحرام إن اشترط الملتقط. أما إن فرح صاحبها لما عثر عليها وأراد أن يكافئه بشيء من المال على أمانته فله ذلك دون أن يشترط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. فهمت يا ولد؟ فضل شيء. قاعد علي متزوجة كوي. نعم. طب ما بيع ده؟ امال ايه؟
حاجه ما هي زوجها مدين ليها المؤخر يدفع لها
له ذلك. يعني امراه تملك من الذهب وده كتير جدا عندها من النصاب ولكن ما عندها دخل قاعده زي ما بيقولوا رب البيت تقوم على شؤون زوجها واولادها وجبت فيه الزكاه. ماذا تصنع هنا؟ لا عذر لها في ترك اخراج الزكاه، فان فعلت وتركت فهي مرتكبه لكبيرة من الكبائر واكلت الحرام. طب ماذا تصنع؟ ما عندها سيوله، خلاص تبيع من الذهب، تبيع بقى غويشه، تبيع حلق، تبيع كذا حتى تخرج الزكاه. طب زوجها كما قال اخونا مدين لها بمؤخر صدى، قال لها والله انا مستعد ادفع عنك الزكاه بس تخصم من المؤخر، له ذلك. ولكن نصيحه لهذا الزوج يكتب عليها ورق، واخد بالك؟ حتى يعني ايه ما نضمنش الظروف اللي يحصل قدام معايا. مشايخ نرجع للكتاب، تفضل يا شيخ.
وجد المبلغ من المال في مكان مش مكان هناك اللي هو يعرضها هناك، وكان الضريبه مليئه تملكها واستخدمها ليا.
أخونا يسأل عن رجل وجد لقطة في مكان يصعب التعرف. نعم، يعني أنت مثلا على طريق مثلا اسكندرية القاهرة ماشي بطريقتك، وقفت لقضاء حاجة وجدت شيء من المال، طب هتعمل إيه؟ هذا من العزيز أن يعرف، في هذه الحالة يتصدق به مباشرة. أخونا بيقول هو كان في ضائقة مالية، دي أصبح بقى هنا قضية خاصة، يعرض حالته على رجل من أهل العلم يفتيه الرجل بأنه من فقراء المسلمين ويستحق هذا المال. أما نحن ليس لنا أن نتكلم في هذا أبدا. تفضل يا شيخ. هذا في مسألة، في مسألة القرض، وستأتي في البيوع إن شاء الله، ولكن ليس هذا من أكل الحرام، على تفصيل سيأتي بإذن الله. تفضل يا شيخ. لابد أن يكون إيه؟ أي نعم. ما هو الإشكالية أن أنت أتيت متأخرا، تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل ماشي، ولكن يعني إن أذن لي إخوانك أن أعيد الكلام أعيده، وإن لم يأذنوا فالقول قولهم لأن الوقت ملكا لهم. ماشي يا أخوانا، نحاول إن شاء الله نفرغ من ال نعم. مظبوط، لها أمر واضح وفتوى من اللجنة الدائمة أن الدولة تتولى هذه الأشياء والدولة تنفق على رعاياها، ومن جملة من تنفق عليهم الفقراء والمساكين. إزاي؟ هم المرتبات اللي تعطيها الدولة والمعاشات وبعض اللي هم يعني فقراء المسلمين وذوي العاهات تعطيهم مرتبات، وهذا كله يندرج تحت هذا الأمر. الباب الرابع، خلاص خمس دقائق، طيب ماشي، أقف عند هذا الحد، وعلى وعد إن شاء الله عز وجل أن نكمل هذا الكتاب بإذن الله بعد العيد إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.